وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدي قناة المجد الفضائية في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فبهداه مقتده، الذي كما تعودنا نتدارس فيه آيات من القرآن الكريم تتعلق بحياة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. وكان الحديث في الحلقة السابقة عن نبي الله عيسى عليه السلام وعن ولادته، واليوم نكمل بإذن الله تعالى ما يتعلق ببعض المواقف في حياة هذا النبي الكريم الذي هو من أولي العزم من الرسل، وقد ذكر عليه السلام كما أخبر الله عز وجل في سورة مريم في الآيات التي تم تدارسها في حلقة سابقة، أخبر عن نفسه لما طلبت منه أمه مريم أن يتحدث فأشارت إليه، فتحدث في المهد وبين رسالته ولأي شيء بعث وماذا سيكون عليه في حياته عليه السلام، كما قال الله عز وجل: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. وهذه أول كلمة قالها وهو في المهد عندما أنطقه الله عز وجل: إني عبد الله. ولا شك أن مرتبة العبودية هي أعظم المراتب التي يصل إليها العبد ويكون عليها في هذه الدنيا. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه خلاصة دعوته ومضمون رسالته عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف وقفة سريعة مع قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، حيث قال عليه السلام في هذه اللحظة وفي هذه الحال التي هو فيها: وجعلني مباركا أينما كنت. وهذا تلخيص لحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم كذلك، أن العبد الموفق هو من كان مباركا أينما كان. والعلماء شبه يعني إجماع أن المقصود بوجعلني مباركا أينما كنت تعليم الخير ودعوة الناس إلى الله عز وجل، أي معلما للخير أينما كنت. وهذا من توفيق الله للعبد أن يكون مباركا أينما كان. نتدارس بإذن الله تعالى مع أخوينا الشيخ عمران بن جمال بخش وكذلك الشيخ علي الزهراني ومعكم أيضا من خلال هاشتاغ البرنامج الآيات التي تتعلق بعيسى عليه السلام والحواريين، حيث ذكر الله عز وجل نبأهم في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وكذلك في سورة المائدة: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وهذا قد يكون أكثر موضع ذكر فيه خبر الحواريين. وفي آية واحدة في سورة الصف عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ مستعينين بالله مدارسة الآيات. ولعلنا نبدأ الآيات التي في سورة آل عمران، فنقرأ الآيات الثلاث ثم بعد ذلك نبدأ في المدارسة. تفضل الشيخ علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
بارك الله فيكم. طبعا الآيات هذه طبعا نحن ننتظر مشاركات الإخوة. وقبل أن تكتب المشاركات لعلي أذكر بأمر في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالتأملات القرآن وكتابة الخواطر والفوائد عليها، وهي أن من الناس من يجتهد فيكتب تأملات قرآنية ويرسل أحيانا ما يكتبه ويظهر له من خلال الآيات، لكن ينبغي أن نعلم بأن التدبر وكتابة التأملات لا بد أن يسبقه معرفة المعنى. فهذه قضية في غاية الأهمية، لأنه حصل خاصة في الآونة الأخيرة، ومع يعني من الأشياء المحمودة أن الناس أقبلوا على القرآن ولله الحمد، وصار كثير منهم يحرص على أن يتأمل ويكتب بعض الفوائد وينشرها، وخاصة في وسائل التواصل التي تيسرت بالتويتر ووسائل التواصل الأخرى. لكن هناك نوع من التوسع أحيانا الذي يؤدي إلى الوقوع في خطأ أو زلل، تحمل الآية ما لا تحتمل، والسبب في ذلك هو أن بعض من يتأمل لم يتأمل معنى الآية ويعرفه قبل، فلا بد، وهذا ينبغي أن يكون شرطا في التدبر، التدبر لا بد أن يسبق بمعرفة المعنى. فلعلنا نذكر الإخوة والأخوات الذين يشاركون أن يحرصوا سواء قبل الحلقة أو أثناء الحلقة على أن يقرأوا تفسير الآيات من أي كتاب من كتب التفسير، فإذا ظهر لهم تأمل أو تدبروا الآية وظهر لهم فائدة، أن تكون هذه الفائدة مبنية على المعنى الصحيح، لأن الفائدة إذا لم تبنى على المعنى الصحيح للآية فهي غير مقبولة، ولا يصح أن تكون تأملا قرآنيا أو تدبرا قرآنيا للآية، لأن ما لا يعني ما بني على غير قاعدة لا يقبل، حتى لو صح في نفسه أحيانا، لكن لا بد من مراعاة هذا الجانب، وهذا أمر أذكر به وهو في غاية الأهمية، لأن التوسع في التدبر أحيانا والتأمل، وخاصة أن البعض يريد أن يأتي بجديد وأن يأتي بشيء ليس له نظير، فيشطح أحيانا ويأتي بشيء خارج معنى الآية وغير مراد الآية، وهذا خلاف ما ينبغي أن نكون مع القرآن من تعظيمه والحذر من أن نقول على الله بلا علم. فأوصي نفسي وجميع من يستمع إلينا بأن فتح الباب للمدارسة لا يعني أننا نكتب ما نشاء. وأنا أتابع أحيانا الهاشتاج البرنامج وحسابه، أجد بعض الفوائد فيها نوع من يعني مبالغة أو بعد عن معنى الآية، صحيح قد يكون لها معنى صحيح في نفسه، لا هناك أشياء صحة، لكن ربطها بالآية خطأ. فينبغي أن نعلم أن هذه القضية قضية منهجية، والعلم له ضوابط وله أصول، فينبغي أن نعتني بها. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. طبعا في القصة فراغات يعني تجاوزناها، لأننا لا نأتي في هذه الحلقات على كل شيء، رسالته والآيات التي أعطاه الله عز وجل إياها مذكورة سواء في سورة المائدة أو في سورة آل عمران، عندما ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، المعجزات التي أتيها، وعيسى عليه السلام وهو من أولي العزم كان رسولا إلى بني إسرائيل، وهو دعوته متممة لدعوة موسى قبله، ولذلك هو مصدق لما بين يديه من التوراة، وأنزل الله عليه كتابا يعتبر تكملة لكتاب موسى التوراة، فالتوراة ثم الإنجيل، وأمره الله عز وجل بأن يأمر قومه بأن يحكموا بما أنزله الله عز وجل في الإنجيل.
وشريعة عيسى عليه السلام جاءت أيضا فيها شيء من التيسير على بني إسرائيل، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم.
نعم نعم. لما دعا قومه واضح من السياق بأنهم واجهوه بالتكذيب، خاصة اليهود وبنو إسرائيل، وهذه طبيعتهم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وممن كذبوه وكفروا به عيسى عليه السلام، خاص قال قبلها إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذه دعوة الأنبياء، هذا صراط مستقيم.
شوف مختصرة،
نعم،
يعني رسالة الأنبياء مختصرة، إن الله ربي وربكم فاعبدوه،
هذه ذكرها أيضا. نعم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه ولد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون،
وإن الله ربي
وربكم فاعبدوه.
وأيضا في الزخرف نفس الفكرة.
نعم. قال الله فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني إذا عيسى شعر بتكذيب قومه له وكفرهم بما جاءهم به، لم يستجيبوا له، بحث له عن أعوان، عمن يناصره ويؤيده ويكون معه على دينه ويحمل أيضا دعوته التي أرسل بها.
وهذه أيضا نفس فكرة يعني موسى عليه السلام لما طلب الله جل وعلا أن يجعل له وزيرا من أهله.
إذن هذه سنة الأنبياء، كل نبي صاحب دعوة يريد أن يكون له أعوان. لماذا؟
يناصرون
ولأن هذا لصالح الدعوة التي جاء بها، ليس الغرض نفسه وإنما المقصود الدعوة التي جاء بها. فطلب أن يكون له أنصار ينصرونه، ولذلك قال من أنصاري إلى الله، أنصاري ينصرون
إلى الله،
ينصرونني يؤيدونني إلى الله، يعني أن المقصود هو الوصول إلى الله، ليس المقصود هو الذات، وإنما نصر الدين الذي يكون إلى الله.
وكان نبينا يعرض نفسه على القبائل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل كما ذكرت، موسى واجعل لي وزيرا من أهلي، ربي إني مغلوب فانتصر. فالحرص هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث، وهذا منهج ويدل عليه العقل أيضا. إذا كنت صاحب منهج صاحب حق فابحث لك عن أتباع يؤيدونك، لأن الناس في الغالب يهابون من معه أعوان، ويكون احتمال استجابتهم له أقوى من احتمال استجابتهم لو كان وحده. فمهم جدا أن يكون للإنسان أتباع، صاحب الحق أتباع يعينونه على الحق.
ومن التطبيقات يا أخنا في هذا أيضا الاتحاد والائتلاف بين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. لما حصل هذا الائتلاف بين القائد السياسي والحاكم السياسي
تقوي،
انتشرت الدعوة،
لأنه جانب الدعوة وجانب القوة والدولة. وهذا ملحظ تطبيق يعني فعلا يعني مطابق لحرص أهل الحق على نشره بمن يعينه ويقويه، وخاصة إذا كان صاحب دولة أو قوة.
أيضا هنا إشارة يا شيخ محمد أنه الإنسان ضعيف، ومن يعني تقوية هذا الضعف العمل الجماعي، يعني يكون عمل ضمن مجموعة. ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا بيان لفضيلة العمل الجماعي، العمل ضمن مجموعة، أن يكون معي أكثر من شخص.
حتى لو تنازلت عن بعض حقوقك عن بعض مراداتك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا أصل عظيم من الأصول في نشر الحق والدعوة والنجاح في المشاريع التي يريد الإنسان أن يحققها في حياته. لاحظ من أنصار إلى الله، إلى الله كان فيها إشارة إلى أنهم يبقون معه إلى الأخير، يعني إلى أن نصل إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، إلى الله، إلى الغاية. فمن أنصاري إلى الله، وأن المقصود نصرة دين الله عز وجل. من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، ردوا عليه قال الحواريون. طبعا الحواريون هم طائفة كثر قول المفسرين فيهم، لكنهم طائفة آمنوا بعيسى عليه السلام وكانوا خاصة له، قريبين منه، لأن حواري الشخص هو خاصته ممن حوله. بعضهم يقول إن أقوى ما يكون الحواري إذا كان من القرابة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، وكان قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام، بينهما صلة قرابة. فالحواريون هم الصفوة من الأقربين، من الأصدقاء القريبون منك، الذين لهم بك صلة قوية، وأيضا يؤيدونك على الحق ويؤيدونك على دعوتك وعلى منهجك وعلى ما أنت عليه. قال الحواريون نحن أنصار الله، هذا هو المقصود، نحن أنصار الله، ليسوا أنصاره فقط وإنما أنصار دعوته. ولذلك قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله، أعلنوا إيمانهم بالله وتصديقهم بالله، واستشهدوا عيسى عليه السلام على أنهم مسلمون، واشهد بأن مسلمون. دائما يرد سؤال الإيمان والإسلام خاصة في مثل هذا الحال، إذا اجتمع آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فيأتي السؤال، يرد السؤال ما الفرق بينهما؟ إذا كان في مشاركات نأخذها ولا نجيب عن هذا التساؤل؟
يعني تقريبا الإجابة التي ذكرت أن الإيمان متعلق بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا إذا اجتمع.
نعم، فالقاعدة يقولون إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، والطريقة فإذا اجتمع الإيمان مع الإسلام فالمقصود بالإيمان الاعتقاد الباطني المتعلق بالإيمان بالقلب، آمنا بالله بقلوبنا اعتقدنا اعتقادا جازما بقلوبنا بأن الله وحده هو المعبود وهو الرب جل وعلا، آمنا بالله
وكذلك فإن
واشهد بأننا مسلمون ما يتعلق بالانقياد بالأعمال الظاهرة. أما إذا افترق فإنه يصح إطلاق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان.
وهذا فيه رد على من يرى أنه الإيمان يكفي فقط التصديق بالقلب والعمل الظاهر لا لا لا
لا يمكن أن يكون هذا إيمانا. لا يمكن أن يكون إيمانا صادقا في القلب وليس له أثر في الجوارح والأعمال. ولذلك الإيمان الصادق لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. واشهد بأن مسلمون، إذا استشهدوا عيسى عليه السلام بأنهم مسلمون منقادون لأمر الله وسيمتثلونه بأفعالهم ويسيرون على هذا الإسلام الذي هو الإخلاص لله والانقياد لله عز وجل بالأعمال.
هنا نأخذ كذا بعض التغريدات، إنه كان في مشكلة في تويتر والآن بدأت توصل التغريدات. نوال أبو شهاب تقول: قال من أنصاري إلى الله: لا غنى لصاحب الدعوة عن معاونين ينافحون عنها ويشاركونه الهم ويبلغونها من بعده.
جميل.
رقي أبو حسن: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. لم يقولوا: نحن أنصارك إلى الله. وهذا فيه أن نصرة النبي هو نصرة لله سبحانه وتعالى.
نعم، ونصرة الله يعني نصرة دينه، وأن الله غني عنا سبحانه وتعالى.
أيضا هنا طمأنينة القلب تقول: إن الدين عند الله، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال الحواريون: واشهد بأننا مسلمون. الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم على دين الإسلام.
جميل.
هنا الجوهرة تسأل: ما القول الراجح في أمر المائدة؟ هل نزلت على الحواريين أم لم تنزل؟
سيأتي إن شاء الله لما نتدارس سورة المائدة. نعم. طيب، بقي شيء؟
نعم.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الآية جديرة بالتأمل.
يا سلام. آمنا بما أنزلت.
ربنا آمنا بما أنزلت
من الإنجيل.
لاحظ هناك إيمان بالله واستشهاد على الإسلام، ثم قالوا مرة أخرى: ربنا آمنا بما أنزلت من الكتب، سواء كان ما يتعلق بالتوراة وما نزل قبل أو ما نزل عليه أيضا، لأن الإيمان بما أنزل الله عام يشمل كل ما أنزل الله ويتعلق خصوصا بما أنزله الله على كل قوم بخاصتهم وهو الإنجيل. هنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول
فاكتبنا مع الشاهدين.
واتبعنا الرسول،
فلا يكفي الإيمان بما أنزل الله فقط، بل الاتباع هذا
الاتباع شرط. طبعا كثير ما يأتي: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فالرسول يؤمن به. لم يقولوا هنا: ربنا آمنا بما أنزلت وآمنا بالرسول، وإنما قالوا: واتبعنا الرسول. إيش يفيد هذا؟
إيمانهم بما أنزل الله إيمانهم بالرسول، لأنه لم يأتي هذا الذي نزل من عند الله إلا عن طريق الرسول.
جميل، هذا ملحظ.
فإيمانهم
فيدخل الإيمان بالرسول فيما في الإيمان بما أنزل،
بما أنزل الله.
لأن الله أنزل أن آمنوا بهذا الرسول.
نعم.
جميل. ممكن نلتمس وجها آخر؟
الاتباع يقتضي عدم المخالفة.
أن الإيمان الصادق هو الاتباع، فعبر عن الإيمان بنتيجته بثمرته.
يا سلام.
فكل من قال آمنت برسول ولم يتبع فهل صدق؟ لا يمكن أن يكون صادقا. إذن الاتباع للرسول هو ثمرة الإيمان به. ولذلك من أركان الإيمان بالرسل اتباعهم، فمن لم يتبع الرسول لم يؤمن به وإن ادعى الإيمان به. ولذلك لما نقول: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ فنقول: طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه واتباع شرعه وتصديقه فيما أخبر. فلا إيمان بالرسول بدون اتباع. هذه قضية في غاية الأهمية، لأنك لا يمكن أن تكون مؤمنا حقا برسول حتى تتبعه. ما معنى اتباع الرسول؟ أن تسير على طريقته، أن تجعله لك إماما وأن تسير خلفه عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يكون فيه الاتباع هو ماذا؟ ركيزة الأنبياء الأولى. ما هي مهمة
توحيد
الأنبياء الأولى؟ تعبيد الناس لله، يعني دعوتهم إلى العبادة. فالركيزة الأولى في الأنبياء، ميزة الأنبياء الأولى هي الدعوة.
نعم.
فمن أراد أن يتبع الرسل فبهداه مقتده، فيتبعون في ماذا؟ أشياء كثيرة طبعا يتبعون فيها، لكن ما هو المعلم الأبرز؟
تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى،
الدعوة إلى الله.
الدعوة إلى الله.
الدعوة إلى الله هذه في غاية الأهمية لمن أراد أن يتبع الرسل ورسولنا عليه الصلاة والسلام. لأن البعض ينظر إلى سيرة الرسول فيقرأ السيرة ويقول أنا أريد اتباع الرسول، فيأخذ ما سهل عليه منها هيئة صلاة عبادة، لكن في قضية الدعوة التي فيها مشقة الجهاد التضحية البذل هذه الأشياء يكاد يستبعدها وهو يتأمل سيرة هؤلاء ولا يتبعه فيها. ومن اللطائف والأسرار في هذا أن آيات الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام جاءت في سياق الدعوة والجهاد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة
أنا
ومن اتبعني. إذن الاتباع هنا أدعو إلى الله على بصيرة. ولذلك قال ابن القيم كلمة جميلة: من لم يدعو إلى الله على بصيرة، واحفظوها يا أخوة، فليس من أتباع الرسول على الحقيقة. من لم يدعو إلى الله على بصيرة فليس من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. إذن هذا هو حقيقة الاتباع، ليس الاتباع كلمة تقال ولا أنا متبع للرسول ولما يرى الشخص وينظر إلى حاله ليس له أي صلة بالرسول، أين الاتباع؟ إذن واتبعنا الرسول والتعبير عن الإيمان بالرسول باتباع الرسول للدلالة على أن فعلا اتباع الإيمان بالرسول حقا هو اتباعه. والآية الثانية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، في سياق غزوة الأحزاب والجهاد والتضحية والبذل. نعم، هذا ما يمكن أن يوحي إليه قوله تعالى واتبعنا الرسول.
كنت ملمح الآن، كنت أتأمل الآن وأنت يعني تتحدث عن الآيات. الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى قال: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم هنا يقول: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. أيضا أنت ذكرت شيخ أنه الإنسان إذا آمن ولم يتبع فلا معنى لإيمانه،
لا شك.
وأيضا حينما يتبع، والاتباع هنا نتكلم فيه عن الأعمال الظاهرة.
نعم.
حينما يتبع الرسول ظاهرا ولا يؤمن قلبه فهنا أيضا لا معنى
اتباعه. يعني.
وهذا الذي يحصل يعني كثير من مناهجنا في التربية يا شيخ والتعليم، أحيانا في البيت أو في المدرسة نركز على الأعمال الظاهرة، أنه يقصر ثوبه، أنه يطول لحيته، أنه يعني يدخل حلقة تحفيظ قرآن، ولا نهتم بالإيمان الذي يدخل فيه مشاعر الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى. القلب هو مخزن مشاعر الإنسان وأحاسيسه تجاه ما يحب. فالإيمان هو الإيمان في القلب، والقلب لا يتحرك إلا بالمشاعر، أما الجوارح فهي التي تتحرك بالإسلام. الإسلام نجده أعمال جوارح ظاهرة. ولذلك كثير من المسلمين الآن تجد يعني مسلم ظاهرا وإلا فهو خاوي تماما من الإيمان، والسبب
أو نقول ضعف عنده ضعف
أو عنده ضعف من الإيمان. السبب أنه
ما ركزنا
الإسلام قبل أن يغرس الإيمان. وهنا نلحظ الإيمان قدم على الإسلام،
ولذلك في نعم هذا ملحظ. وأيضا من شعار الصحابة في التربية والتعليم: الإيمان قبل القرآن.
الله،
الإيمان قبل القرآن، الإيمان قبل الشعائر الظاهرة. لأن الإيمان إذا وقر أصلا بنفسه يستجيب، بنفسه سيسعى إلى الامتثال بالأعمال. ولذلك في مناهج التربية، في مناهج في التعليم، ينبغي دائما أن نركز على المضمون. هنا مضامين في غاية الأهمية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، طبعا الإشهاد في إعلان وهذا مطلق، ربنا آمنا بما أنزلت مرة أخرى، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه الجملة حقيقة جديرة بالعناية، لأنه قد لا ينتبه لها القارئ. فاكتبنا مع الشاهدين، إذن هي شهادة، إيش توحي إليكم هذه العبارة أصلا؟ فاكتبنا مع الشاهدين، طبعا هي أتى بها بالفاء، يعني ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، كأنها متفرعة على ما قبل. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، إيش دلالتها؟ إيش معنى واكتبنا مع الشاهدين؟ هذه الأسئلة هي التي تطرح. بعدين نحن نتكلم عن مضامين كبرى، عن قضايا جوهرية.
من آمن بك
شاهدين على صدقك، شاهدين على صحة الدين الذي أتيت به.
ممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله،
شهداء الله على الناس، يعني تشهدون عليهم بيش باتباعهم أو تركهم.
باتباعهم.
لم يذكر، لم يقيد هنا.
لكن السؤال: ما العبرة من ذكر الشهادة أو الإعلام بالشهادة؟
طبعا الشهادة لفظ شهد الله في سورة العمران، حاضر، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو. الشاهدين، الشهداء سيأتي ويتخذ منكم شهداء، كلها لها يعني في خط مشترك بينها، خاصة سورة آل عمران سورة الإسلام وسورة محاجة النصارى على وجه الخصوص. أنا شاهد، يعني لو كنت أنا أشهد على قضية، إيش معنى شهادتي؟ كيف سأؤدي الشهادة؟ سأؤديها بطريقتين. إيش؟ إما أنا أقول، يعني يفرض أني أريد أن أشهد أنك كذا، أنك كما يأتون في المحاكم بالشاهد. إيش الشاهد؟ إما أن يشهد
قولا أو كتابة،
أو وهو الأكبر الشهادة الطويلة، شهادة بمقتضى الحال. يعني أنا أزكيك، إما أن أقول بأنك كذا وكذا وكذا، أو أني أصاحبك وأجلس معك وأقربك وأفوضك، تفويضي لك. والأعمال هذه إيش تدل عليه؟ على شهادة بأنك ثقة وأنك أهل للتكليف. الشاهد فاكتب له مع الشاهدين هي شهادة على الدين. فهنا لفت في غاية الأهمية، متى يكون العبد شاهدا على صحة الدين الذي يدين الله به؟ متى تكون أنت شاهد على صحة الدين؟ متى تكون شاهد؟ متى نقول إن الشيخ عمران شاهد على صحة هذا الدين وأنه دين الحق؟ لما تصل لهذا الدين، عندما نراك فنرى الصدق ونرى التعامل ونرى الالتزام الكامل بالدين، فيظهر لنا جمال الدين وعظمة الدين من خلال تصرفاتك، فصرت شهيدا على هذا الدين. وهذا ملحظ في غاية الأهمية من معاني الشهادة، التمسك بتعاليم الدين، حتى إن من رآك قال إن الدين الذي تدين به لدين حق.
يا الله، جميل هذا المعنى.
لذلك يا إخوة، أنت الآن تذهب إلى، افرض أن شخصا لا يعرف دينا وأراد أن يدخل دين، فجلس مع أناس ويريد أن يتبع دين أحدهم، أي دين؟ من الذي سيتبع دين منهم؟ سينظر إلى تصرفاتهم. جميل. فالتصرفات هي الشهادة على الدين. وهنا يا إخوة أهمية العمل، أهمية استشعار أن تصرفاتنا في حياتنا وأن أعمالنا وأن ما نقوم به هي شهادة منا على الدين. وما أعظم جناية من يشهدون على دينهم بالنقص بسوء تصرفاتهم. والله إن من الناس من يصد على الدين بتصرفاته بسوءه، حتى إن الذي لا يعرف هذا الدين يأتي يريد أن يتمسك بالدين أو يسمع يريد أن يدخل، فيرى تصرفات أهله فيقول إن دين هذا أتباعه ما يصلح. إذن هذه الشهادة الكاملة، حتى طبعا هي قناعة، قناعة بصحة هذا الدين، فتصير حاملا له، إلى حد أنه قد يصل بك الأمر إلى أن تقدم روحك إثباتا لصحة دينك. لأن الإنسان لما يقاتل ويدافع عن هذا الدين، إيش فعله؟
يدل أنه يدافع عن قضية، عن حق
مقتنع به تماما. وهذا من ألطف ما يكون في سبب تسمية الشهيد بالشهيد.
الله،
لأن الشهيد هو أكثر واحد برهن على صحة دينه، إلى درجة أنه قدم روحه ليثبت للآخرين بأن الدين الذي يقاتل من أجله هو أعظم دين، يستحق أن يضحى من أجله بكل شيء حتى بالنفس. ولذلك شهداء، ويتخذ منكم شهداء. وهذا معنى اللطيف في سبب تسمية الشهيد بالشهيد. فاكتبنا مع الشاهدين،
نأخذ كده بعض المشاركات.
طيب، مشاركات، ثم ننتقل بعدها إلى الآيات التي في سورة المائدة.
طيب، سمر الأرناؤوط تقول: ربنا آمنا بما أنزلت، لم يكتفوا بإشهاد عيسى على إسلامهم، ولكن توجهوا إلى ربهم ليشهدوه على إسلامهم واتباعهم لعيسى عليه السلام. الفخورة بدينها.
أعد
هنا الأخت سمر الأرناؤوط تقول: ربنا آمنا بما أنزلت،
لم يكتفوا
بإشهاد عيسى على إسلامهم، ولكن توجهوا إلى ربهم ليشهدوه على إسلامهم واتباعهم لعيسى.
نعم، وهذا أحيانا يكون توسل،
توسل
إلى الله بالعمل وإعلان لأننا متبعون، يا رب أسلمنا لك وآمنا بك فاكتبنا، يعني لأن آخره أشبه ما يكون بدعاء.
نعم. الفخورة بدينها تقول: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا منهج عباد الله المتقين. نوال أبو شهاب تقول: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، الإيمان منهج حياة، عقيدة في الضمير وسلوك عملي، لا يكون إلا بالاقتداء بالرسول.
جميل.
أيضا خالد بن أحمد أبو حسن يقول: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين حتى تكون مع الشاهدين حقق الشرطين، يقصد الإيمان واتباع الرسول.
جميل.
عليه الصلاة والسلام. رقية أبو حسن تقول: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، الإيمان شرطه الاتباع، والاتباع دليل على الإيمان.
الإيمان شرطه الاتباع،
شرطه الاتباع،
نعم،
والاتباع دليل على الإيمان. وهنا تشير إلى ملحظ مهم يا شيخ، أننا نحن حينما نقيم الناس وننظر إليهم لا ننظر إلى الإيمان، لأنه هذا الإيمان قلبي.
يعني أيوة، إيش الدليل؟
فنحن ننظر إلى اتباعه الظاهر.
الله أكبر.
الظاهر أنه يصلي في المسجد، أنه يعمل عمل خير، أنا ما أدري إيش اللي في باطنه، هل هو منافق، هل هو ما، هذا ليس.
لذلك لسنا مأمورين بالتنقيب عما في قلوب الناس، نحن نحكم عليهم بالظواهر.
يا سلام. ولذلك نقيم الناس بناء على ظواهرهم ونكل باطنهم إلى الله.
لذلك بعض الناس إذا كلمته يعني يلومك ويقول إيمان في القلب.
جميل.
هل إيمان في القلب؟ بينك وبين الله،
بينك وبين الله،
لكن فعلك الظاهر ما يدل على، لأن الإله بما فيه ينضح. طيب بقي شيء ولا الآيات؟
في مشاركتين بس في الآيات اللي في
سورة المائدة. طيب نأتي
قبل ما
لا لا ممكن الآن ننتقل إلى الآيات التي في سورة المائدة من الآية 111 إلى تقريبا 115. طبعا بعد أن ذكر الله عز وجل منته على عيسى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قال الله وإذ أوحيت إلى الحواريين، يعني واذكر يا محمد، إذ قال الله لعيسى مثلا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، قالوا آمنا بالله،
أن آمنوا بي وبرسولي،
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن الله عز وجل يمتن على عيسى بهذا الأمر بأنه أوحى إلى الحواريين، طبعا إيحاء إلهام، أو أوحى إليهم بواسطته، بواسطة عيسى لأنه الوسيط الذي وحى إليه مباشرة. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، إذن دعوتهم إلى الإيمان بالله وبالرسول هي وحي من الله عز وجل. قالوا، لاحظ أن هنا هذا مدح وثناء على الحواريين، قالوا آمنا بالله، قالوا آمنا
وحشد بأننا،
وحذف المتعلق، يعني آمنا
خلاص معروف يعني
بالله، واشهد بأننا مسلمون كما مر معنا قبل قليل.
قال واشهد بأن، وهنا بأننا إضافة النون هنا ربما للتأكيد.
نعم، هي على كل حال بأن، بأننا في نفس المعنى، بأننا بأن هي أشبه ما يكون بالتمنن في الأسلوب.
نعم.
إذ قال الحواريون، ذكر موقفا للحواريين هنا،
هنا مشهد جديد من مشاهد
ما دار عيسى، كان هذا بعد ذلك.
نعم.
بعد ذلك ماذا قال الحواريون
هنا شيخ ملمح؟
نعم،
يعني ولذلك نسلكه في البرنامج وفي هذه المدارسات، فأن المتدبر لقص الأنبياء خصوصا وموضوعات القرآن عموما ينبغي أن يعني يجمع المقاطع ذات الموضوع الواحد. يعني مثلا عيسى عليه السلام، شوف في ثلاث مواطن من القرآن إذا جمعت المقاطع تلتئم القصة كاملة بكل مشاهدها ومقاطعها وأحداثها.
نعم، وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة، أن الحكم على قصة لا يستعجل فيه حتى ينظر في المواضع الأخرى. وهذا مأخذ أيضا تدبري يتعلق بضوابط التدبر، بعضهم يستعجل في كتابة فائدة دون أن ينظر إلى المواضع الأخرى. ومن معاني قول الله تعالى، أو مما يدخل تحت قوله تعالى، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يسم، فلا تستعجل. لأذكر ابن القيم نفسه رحمه الله لما تكلم عن قصة مرت علينا، ضيف إبراهيم، قالت عجوز عقيم، قال وفي هذا أدب الخطاب المرأة مع الرجال، اكتفت بأن تقول كلمتين فقط، عجوز عقيم. طبعا أنبوا لما تقرأ الفائدة لطيفة، لكنك لما تروح سورة هود
فسكت،
قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين، لا تتناسب. فمن المهم حتى لا تقع في الاستعجال أن تنظر إلى المواضع الأخرى، هذه ملحظ في غاية الأهمية. الأمر الآخر هو دقيق ومهم جدا، إذا كان عندك قصة تكررت في مواضع، فصلت موسى، خاصة موسى والأنبياء، أحيانا تذكر القصة ملخصة جدا أو مركزة. مر معنا في قصة آدم أنها ذكرت، إيش الموضوع المختصر جدا فيها؟ هو الذي في سورة الكهف، آية واحدة. قصة موسى، عندما تريد أن تعرف قضية القصة الكبرى فانظر إلى الموضوع المختصر، لأن الموضوع المختصر يركز على الجوهر، على اللب.
لماذا ذكرت هذه القصة في القرآن؟
نعم، فإذا أردت أن تعرف المحور الرئيسي فابدأ أو انطلق من الموضع المختصر، لأنه سيقودك إليه، لأنه دائما الموضع الرئيسي والذي سيركز عليه في كل حال. فانتبه للموضع الذي ذكر اختصارا ونبه عليه وركز عليه، فهو في الغالب سيكون محور القصة أو القصة القضية الكبرى في القصة.
هذه قاعدة نفيسة جدا،
جزاك الله. طيب، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طبعا لو أخذنا عبارتهم هذه على ظاهرها
فيها
يعني ما تقبل فيها، هل يستطيع ربك، يعني كأن فيها يعني شك في القدرة أو ظاهرها هذا. طبعا في قراءة أخرى هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع سؤال ربك، هذه أقل في يعني من حيث الظاهر، هل تستطيع سؤال ربك. لكن هنا هل يستطيع ربك، مقصودهم والله أعلم هو هل يستجيب ربك، أو هل يعني ليس، لأن الشك في القدرة تعالى لا يتنافى، لا يجتمع مع الإيمان، فنحملها على معنى يتفق مع إيمانهم. وإن كان قد يكون فيها إشارة إلى أنهم لم يصلوا إلى الدرجة العليا من الأدب مع الله كحال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذين يتأملون نبأ الحواريين أيضا يقارنونهم بأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يطلبون آيات، آمنوا به، ما طلبوا بعد منه بعد ذلك آية تدل على، لأنهم آمنوا به، هنا طلبوا آية.
ولذلك يعني فسروا هذا مثل آية التي تليها،
قالوا نريد
نأكل منها وتطمئن قلوبنا، فلذلك نحمل ما قالوه على محمل حسن،
ونأخذ منه أنهم قالوا كلمة كان ينبغي عدم قولها بقول عيسى، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين،
إن كنتم
عليه،
كأن هذا لا يليق
بمقامكم
أو كذا. إذ قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ كأنه لحقهم جوع أو أصابهم جوع، فسألوا عيسى أن يسأل الله عز وجل أن ينزل مائدة من السماء
تكون،
نعم سيأتي، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا
نريد،
يعني ذكروا ما يدل على صدقهم في الطلب، وأنه ليس للتعجيز وإنما لأغراض ومقاصد مقبولة، نريد أن نأكل منها لأنه كانوا بحاجة إليها، وتطمئن قلوبنا، لأن نزول آية يحصل به الطمأنينة. وتعرفون أن الطمأنينة مرحلة فوق اليقين، يعني أعلى اليقين الطمأنينة، بدليل
ولكن ليطمئن قلبي.
أيه. أولم تؤمن؟
الله أكبر.
قال بلى، يقين آمن، لكن ليطمئن قلبي. ولذلك قالوا إن مرحلة الطمأنينة مرحلة لا يتطرق إليها ضعف ولا شك بعدها، يعني خلاص اطمئن بشيء، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا غاية ما يكون. فالطمأنينة قال وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، تطمئن قلوبنا بالإيمان بالله ونعلم أن قد صدقتنا فيما تدعون إليه ونكون عليها من الشاهدين،
على نبوتك ورسالتك،
على نبوتك ورسالتك، وأن الله أيدك بهذه الآية. قال لما رأى أنهم صادقون في طلبهم سأل الله ذلك، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، آية علامة بينة معجزة دليل واضح. وطبعا المعجزات لم تسمى في القرآن معجزات وإنما تسمى آيات أو براهين، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فسأل عيسى عليه السلام ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وسميت سورة المائدة بهذا الأمر الذي ذكر فيه ولم يذكر في غيرها، فسميت باسمه لأنها تميزت به. قال الله، استجاب الله له لكن بشيء من يعني يتبعه، قال الله إني منزلها عليكم، إني منزلها عليكم، قال الله إني منزلها عليكم، هل نزلت مائدة ولا ما نزلت؟
نزلت
نعم إني منزلها عليكم، خلاص هذا خبر واضح، هذا جواب للسؤال الذي
سألته.
نعم. فمن يكفر بعد منكم
فإني أعذبه
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
نسأل.
طيب كان عندكم مشاركات. نعم.
طيب هنا الأخت رقية أبو حسن تقول: وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا مع أنه نبي، إلا أنهم طلبوا دليل يطمئن قلوبهم، وهذا رسالة لكل من قام بأعمال خيرية بأن يكون واضحا. يعني شوف رغم أنه نبي لهم طلبوا منه ما يطمئن قلوبهم،
هذا طبيعة الناس.
طبيعة
يعني
الناس.
كلما لا يعني إذا صدقك الناس هذه لفتة جميلة.
نعم.
يعني وإن كان قد يكون نقص في الناس نقص فيهم، لكن أنت بالنسبة لك كن في غاية الوضوح. يعني لا تقول إني سأبني تعاملي مع الناس على ما سبق من الثقة بي، لا، برهن، أثبت صحة أعمالك، لا تجعل للناس مدخلا عليك.
هنا أيضا رقية أبو حسن تقول: طلب الدليل لتطمين القلب وزيادة الإيمان ليس دليلا على عدم الإيمان. وهنا يعني كما ذكرت الشيخ أنه اطمئنان القلب هو مرتبة عليا.
الرقية
الشيخة تقول: وارزقنا وأنت خير الرازقين. الدعاء يكون بأسماء الله الحسنى، اختر لحاجتك ما يوافق من أسماء.
جميل.
للرزق اسأل الرزاق،
وهذا من مقتويات الإيمان بأسماء الله وصفاته. يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهذا من أدب الدعاء. نعم. أن يسأل الله العبد ربه بالاسم المناسب لحاجته. نعم.
وهنا الشيخ أيضا تقول: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. التضرع لله من آداب الدعاء، ومن افتقر لله وبين شدة احتياجه أجيبت دعوته.
جميل. الوقت جميل. بقي شيء لأن الوقت بدأ يدخل.
طيب هنا آخر مشاركة نوال أبو شهاب تقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يدبرون ويمكرون للصد عن الدين والنيل منه والنيل من الصالحين، فويل لمن كان الله جل جلاله خصمه.
طيب قال الله إني منزل عليه. عندك شيء شيخ علي؟
إذا كان الحواريون قد يعني ما نقول ضعف، لكن نقص أدبهم مع الله حينما سألوا هذا السؤال: هل يستطيع ربك؟ إلا أن عيسى عليه السلام كان النموذج الأوحد في قضية الأدب مع الله. اللهم ربنا، شوف كيف
استكر الألوهية
والربوبية.
طبعا عادة القرآن هو السؤال بالرب.
نعم.
ربنا ربنا ربنا، هنا جمع بين الألوهية والربوبية
والأسماء والصفات. نعم. الأخير قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
جميل. فاستوسل إلى الله بأنواع التوحيد الثلاثة:
هذا
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.
يصف.
وهذا من كمال التوسل.
نعم.
نعم. أنزل علينا مائدة من قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم. الكفر والجحود بعد رؤية البراهين هذا غاية ما يكون، وأسوأ الكفر. ولذلك قال الله: فمن يكفر بعد منكم، بعد ما رأى هذه الآية بعينه، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا يدل على خطورة الكفر بعد اتضاح الآيات والصدق ومعرفة صدق الرسول. آخر آية طبعا هي آية الصف، نقرأها فقط كأنها خلاصة. تقول: إنما ذكر خبر الحواريين لأجل أن تتعظوا، فيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ إذن نحن مأمورون بأن نكون كحالهم: كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه قاعدة: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لا بد أن يظهر أهل الإيمان في كل وقت وزمان.
الله.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. انتهى وقت الحلقة، ونرجو أن يكون فيما حصل من تدارس فائدة لنا جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا ومدارستنا لكلامه جل وعلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر تقصيرنا، وتجاوز عن إساءتنا، واعف عنا يا كريم. شكر الله لكم حسن إنصاتكم وتفاعلكم معنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي.